بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم،
إكرام الله تعالى لهذه الأمة بشفاعات خاصة من رسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
احنا مر معنا أول شيء أن الله تبارك وتعالى قد فضل هذه الأمة، ثم بدأنا نتكلم عن وجوه التفضيل، فذكرنا الشهادة التي تشهد بها هذه الأمة لأنبياء الله ومرسليه أولا، ولهذه الأمة لبعضها ثانيا. الآن الشفاعة من فضائل هذه الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لها أنواعا من الشفاعة، بعضها تشترك مع بقية الأمم، وبعضها تختص بها هذه الأمة. نعم،
إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له شفاعة عامة تعم جميع أهل الموقف،
ما شاء الله،
برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، ينقذهم من أهوال الموقف وكرباته وشدائده وأهواله الشديدة المديدة.
وهذه الشفاعة العظمى التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام فلم تثبت لغيره، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون.
وله صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة بأمته، وهي أنواع متعددة. شفاعته في أهل الكبائر من أمته قد استحقوا العذاب، ولكن يغفر الله تعالى لهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
ونحن نعلم إخوان الأكارم أن الشفاعة هي مغفرة الله عز وجل بواسطة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قد يغفر الكبائر والصغائر لمن يشاء كيف يشاء، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل يغفر كما يشاء، وهو الذي قال لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني حتى الكفار لولا أن الله قال لنا إنه لا يغفر لهم نقول قد يغفر الله لهم، لكن جاء النص بأن الله لن يغفر للكفار. يأتي بعض الناس يقول: طيب بركة الله غفر لهم، شغل بإيدك أنت، لك أنا أصلا لا أملك من يوم القيامة شيئا، وإنما أذكر ما قاله ربنا عز وجل. ما الذي قاله ربنا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعندما يأتي إنسان ويقول: طيب الله قد يغفر للكفار، أنت مو أكرم من الله؟ نقول: لا والله أنت ترد على الله كلامه. فالله عز وجل الذي يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء هو الذي وضع لنا هذا القانون وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا صح الإيمان فذنوب المؤمنين في مشيئة الله عز وجل، كبائرها وصغائرها، يغفرها ربنا، يعذب عليها بقدر، ثم المصير إلى الجنة، كل ذلك بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فالله قد يغفر للعصاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع للعصاة يوم القيامة، فتأتي المغفرة من الله بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي المغفرة من الله بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة، البعض من الناس يقول لك والله هذا الكلام فيه تشجيع لأهل الكبائر على أن يبقوا على الكبائر. يعني أي إنسان الآن يشرب الخمر يفعل الكبائر ماذا يقول لك؟ الله قد يغفر لي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إذن أنا أبقى على المعصيات والله يوم القيامة يغفر لي والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لي. والشفاعات كثيرة ولا بد أن أدخل في واحدة منها. نقول أولا يجب علينا أن نفهم الأمر بشكل واضح، يعني ربنا عز وجل أسمع هذه الآية للصحابة الكرام، والصحابة الكرام سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك الصحابة الكرام لم يوعدوا بالشفاعة فقط، لكن بعضهم بشر بالجنة باسمه، يعني أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. طيب أليس هذا تنصيص على أنهم من أهل الجنة؟ نعم. طيب يا ترى سيدنا أبو بكر هل اعتمد على هذه البشارة وقصر في العمل؟ الجواب لا. سيدنا عمر كذلك، بالعكس سمعنا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الكلام في حق أنفسهم ما لا يعني شيء ما سمعناه عن غيرهم من الناس. يعني ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني لم أخلق، ليتني لم أكو شيئا، هذا الكلام قاله سيدنا عمر وهو مبشر في الجنة، ونقل عن أبي بكر مثل ذلك، وعن عثمان مثل ذلك، وعن علي مثل ذلك. طيب ليش ما رتعوا في المعاصي؟ إذن معنى ذلك هناك تربية يجب علينا أن ننتبه لها، وهي أن الإنسان عندما يربى في عبوديته مع الله لا يربى على أساس الخوف من النار فقط، وإنما يربى على أسس متكاملة، منها الخوف من الله، ومنها الحب لله، ومنها التعظيم لله عز وجل. فالتعظيم لله لا علاقة له بجنة ولا بنار، والحب لله لا علاقة له بجنة ولا بنار. هل الخوف قد يكون من النار، لكن الذي يعظم الله يجتهد في عبادته وطاعته لله بغض النظر عن الجنة والنار، لذلك يعمل كثيرا ويرى نفسه مقصرا أمام عظمة الله تبارك وتعالى، كما أن المحب يعمل كثيرا ويرى نفسه مقصرا أمام محبوبه. لذلك أيها الإخوة الصحابة الكرام ما ربوا فقط على الخوف من النار فقط. طيب نحن الآن عندما نجد إنسانا عاصيا يعتمد على هذه المسائل، يعتمد أن والله أخي على الشفاعة والمغفرة، نقول له أولا أنت من خلال بقائك على المعصية أنت الآن مستهين بالمعصية، وربما أدى بك ذلك إلى الموت على الكفر والعياذ بالله، لأن المعاصي بريد الكفر، فربما سلب منك الإيمان بمعصيتك لأنك مستخف بهذه الكبيرة، فربما سلب منك الإيمان. طيب وإذا فرضنا أنك تموت مؤمنا، ما الذي يضمن لك المغفرة والشفاعة يوم القيامة؟ والله يقول ويغفر ما دون ذلك، ما قال للجميع، قال إيش؟ لمن يشاء. إذن ما الذي يضمن لك أن تدخل أنت في الشفاعة؟ طيب ثم إذا فرضنا أنك تدخل بالشفاعة كما تقول، أين أنت من مقام الحياء من الله عز وجل عندما يوقفك يوم القيامة ليغفر لك أو ليشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم تذوب حياء وأنت صحائفك ملأى بالمعاصي والله يجود عليك بالمغفرة والنبي عليه الصلاة والسلام يتفضل بالشفاعة. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم ينبغي علينا أن نربي أنفسنا ومن حولنا على معاني الخوف من الله، نعم، لكن مع مقام الحب لله ومقام التعظيم من الله لله ومقام الحياء من الله عز وجل. فإذا ربينا من حولنا هذه التربية المتكاملة، ساعتها لن يركنوا إخواننا إلى ما يقول بعض الناس بهذا الكلام، وعندها سنجد أن التربية النبوية العظيمة المباركة مع وجود هذا الوعد من الله وهذا الفضل من النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد الأمة إلا صلاحا واستقامة، ولن تكون هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة إلا سببا في مزيدا من الإقبال والطاعة لله، كما كان أحوال الصالحين من الأولياء. يعني كانوا يعتقدون هذه العقيدة ويتمسكون بمغفرة الله وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ما كانوا مقصرين في الأعمال. لماذا؟ لأنهم فهموا العقيدة فهما صحيحا وتربوا تربية متكاملة على مناهج التربية الصحيحة. فإذا قصرنا نحن اليوم في فهم العقيدة وفي إصلاح مناهج التربية لأنفسنا ولمن حولنا، فلا ينبغي أن ننسب هذا الخطأ لعقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل قد يغفر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يشفع بفضل ربنا تبارك وتعالى.
وهناك شفاعات في أهل الكبائر قد استحقوا العذاب ودخلوا النار، فيشفع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج من النار على طبقات.
إذن هناك إخواننا أهل كبائر يشفع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخولهم النار، وهناك من يشفع بهم قبل دخولهم النار فلا يدخلونها أصلا، وهناك من يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيد في درجاتهم وهم في الجنة. لذلك شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام متعددة متنوعة. وهنا يأتي بعض الناس عندما يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لك يا أخي، الظالم هنا هو الكافر، لا تتناقض النصوص يا أخواننا، النصوص لا تتناقض لا تتعارض. لذلك لا ينبغي أن تجعل النصوص يكذب بعضها بعضا بفهمك الخاطئ. الظالمون هنا هم الكفار، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما العصاة، نعم، وإن كانوا ظالمين لأنفسهم لكن ليسوا داخلين في هذه الآية، لأن الظلم هنا كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
فأخرجوا من النار على طبقات وعلى أصناف متعددة، ولولا شفاعاته بهم صلى الله عليه وسلم لبقوا مددا طويلة وآمادا مديدة. ويدل على ذلك الأحاديث الآتية. الشفاعة العامة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة.
صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا أيضا سيد الناس، لكن هنا التنصيص على مقام يوم القيامة لأن الحديث يتعلق بيوم القيامة، وإلا فالسيادة العظمى له على الخلق كلهم ثابتة له في الدنيا وفي الآخرة.
وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد.
الله الله.
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: إيتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون.
طبعا هو أبو البشر، وهو رسول كريم ونبي عظيم، وله مقام رفيع عند الله تبارك وتعالى. نعم.
فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ أي من الهم والكرب. فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته.
سبحان الله. طبعا مر معنا أخوانا أن هذه المعصية كانت معصية في الصورة، ولكنها مؤولة في حق آدم، وآدم معصوم تستحيل في حقه المعصية. لكن عندما نتكلم هنا أولا في مقام العبودية بين يدي الله عز وجل، لا نتكلم والله أنه والله أنا كنت أنا معذور أنا لا، سيدنا آدم لا يقول هذا الكلام، وإنما يثبت لنفسه هذا الأمر بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن نحن نقول هو نبي عظيم ورسول كريم ومعصوم عن الكبائر والصغائر، وذلك مؤول في حقه، هذا ما نعتقده فيه. لكن عندما يكون النبي الكريم والرسول العظيم بين يدي أرحم الراحمين، يتكلم كلام العبد بين يدي مولاه، وهذا أمر دقيق يجب علينا أن ننتبه له عندما نتكلم عن أنبياء الله، وعندما نسمع كلام أنبياء الله بين يدي الله. يعني لما تسمع أنت الآن أنه والله نبي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول هي سيدنا يونس كان من الظالمين؟ لا لا يا أخي، ذاك مقام يقوله سيدنا يونس العبد النبي بين يدي الله، ذاك مقام خاص به. لكن أنا عندما أتكلم عن سيدنا يونس أتكلم عنه أنه النبي الكريم والرسول العظيم والمعصوم عن الكبائر والصغائر، هكذا نتكلم عنه، ولا ينبغي أن نخلط بين المقامين. نعم.
نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وسلم. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض،
الله،
وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته. نفسي نفسي.
وذكرنا أخواننا أن دعوة نوح لم تكن معصية ولا مخالفة، وكذلك ما نسب إلى سيدنا إبراهيم من هذه الأحداث أنه قال كذا وقال كذا، هذه ليست كذبات حقيقية، وإنما هي مؤولة وحمولة على ما يليق به. لكن كما ذكرنا في مقام خطابه مع الله عز وجل، يتكلم كلام العبد مع مولاه.
اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم.
لما ربي قال فوكزه موسى فقضى عليه. نعم.
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم.
وهنا أيها الإخوة لابد أن نقف عند نقطة هامة: هل ذهابهم إلى آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم كذا، نوح ثم إبراهيم ثم موسى إلى بقية الأنبياء، هل هذا من الشرك؟ يعني هم أرادوا الدعاء من سيدنا آدم والتوسل إليه إلى الله عز وجل يشفع لهم عند الله، هل هذا توسل ممنوع؟ هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب أن بعض الناس يقول لك هذا يوم القيامة مو بالدنيا. نقول له طب الشرك إذا التوسل شرك هل يباح يوم القيامة؟ يعني الشرك حرام بالدنيا جائز في الآخرة؟ أبدا. لذلك إخواننا هذا الحديث من الأشياء التي تبين لنا جواز التوسل بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء في حياتهم وبعد مماتهم، وهذا لا يتنافى مع توحيدنا لله تبارك وتعالى، لأن التوسل هو شفاعة نرجوها من هذا النبي أو الرسول أو الولي عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش.
ما شاء الله، ما قال نفسي نفسي. وطبعا إخوان الأكارم هذا المقام فيه تفضيل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا أيها الإخوة من غير انتقاص لبقية الأنبياء والمرسلين، لكن هذا المقام أراد الله من خلاله أن يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام على الخلائق كلها السابقين واللاحقين.
فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي.
الله أكبر. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الموقف، عندما تسمع هذا الكلام فيلهمني من الثناء والحمد ما لم يلهمه أحدا قبلي. يعني يا إخواننا الدعاء إلهام والثناء إلهام والكلام إلهام. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: إذا فتح الله لك باب السؤال فاعلم أنه يريد أن يعطيك. لذا قالوا من أوقات الإجابة عندما تجد نفسك تقبل على الدعاء ويفتح الله عليك بالدعاء. وهذا يدل على أن الإنسان قبل أن يدعو ماذا يفعل؟ يثني على الله ويحمد الله ويذكر آلاء الله ويعتذر إلى الله بأنواع العبارات المتنوعة الدالة على تعظيم ربنا عز وجل وعلى ذوبان أنفسنا بين يدي الله عز وجل.
ثم يقول سبحانه: يا محمد
صلى الله عليه وسلم
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفعت شفعا.
طبعا ارفع رأسك من السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام مرفوع الرأس دائما ومرفوع القدر دائما في الدنيا وفي الآخرة، لكن هنا يقول له كحركة سجود، قم من السجود وسل تعطى واشفع تشفع.
فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي
إن شاء الله،
فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة.
سبحان الله.
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
باب خاص لقسم من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير سابقة حساب ولا سابقة عذاب بشفاعة سيد السادات وفخر الكائنات صاحب الفم المعصوم نبينا عليه الصلاة والسلام.
قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
صلى الله عليه
وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة. وأصل هذا الحديث متفق عليه لدى الصحاح والسنن والمسانيد، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع أولا في أهل الموقف عامة ثم يشفع الشفاعات الخاصة،
يعني يشفع للخلائق جميعا ببدء الحساب عندما يشتد الكرب على الخلائق، ثم بعد ذلك يشفع شفاعات خاصة لهذه الأمة، ومنها أن يشفع لجماعة استحقوا العذاب والله يدخلهم الجنة من غير عذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.